بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير نبدأ بدرس جديد، نبدأ بتفسير سورة النحل. وسورة النحل سورة مكية في قول جماهير أهل العلم، وسميت هذه السورة عند السلف وفي الكتب وفي المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة بصورة النحل. ووجه التسمية واضح، لأن فيها لفظ النحل حيث لم يذكر في صورة أخرى، وأوحى ربك إلى النحل. وقال بعض العلماء تسمى صورة النعم، وهذه التسمية ذكرها كثير من العلماء في كتبهم، الزمخشري وابن عطية وابن الجوزي والقرطبي والخازن والشوكي والشوكاني وغير واحد من أهل العلم. والسبب في ذلك كما قال ابن عطية أنه بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده. وهذه الصورة أغراضها كثيرة، من أهم أغراضها إثبات تفرد الله عز وجل بالإلهية، والأدلة على فساد دين الشرك وإظهار شناعته، وأدلة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه الصلاة والسلام، وأن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة إبراهيم، وإثبات البعث والجزاء، وخصة النحل وثمراتها بالذكر لوفرة منافعها والاعتبار بإلهامها إلى تدبير بيوتها. وذكرت كثير من النعم التي أنعم الله بها إلى عباده إلى آخر ذلك. يقول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله، يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة. أتى أمر الله، المراد بأمر الله هنا ما اقتضته سنة الله عز وجل من هلاك، من تعذيب وهلاك الكافرين ودحرهم. والمراد هنا على ما ذهب إليه جمهور العلماء القيامة، فإن الكفار يستعجلون العذاب في الدنيا كما قال الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ويستعجلون بالقيامة تكذيبا أو رغبة، تكذيبا واستهزاء وإبعادا. وقد قال الله عز وجل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، فالمراد هنا أمر الله يوم القيامة. يقول ابن جرير رحمه الله هو تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسوله، وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم والهلاك، وذلك أنه عقب ذلك بقوله سبحانه عما يشركون. فالآية تهديد للكفار باقتراب يوم القيامة مع نهيهم عن استعجال، لا تستعجل سيأتيك. نعم. وقوله أتى أمر الله، قلنا المراد به يوم القيامة، وهذا قول جمهور العلماء. وبالتعبير بأمر الله عن العذاب لأمرين ذكرها العلماء، المراد بأمر الله هنا العذاب. الأمر الأول في إبهامه فيه تهويل له وتعظيم لإضافته لمن لا يعظم عليه شيء، هذه ذكرها ابن عاشور، أتى أمر الله تهويل. الأمر الثاني ذكره بعض العلماء قال جاء التعبير بأمر الله وليس عذاب الله لأن موضوع الآية وما بعدها هو إثبات التوحيد بأن الله هو سبحانه الخالق لا إله غيره، فناسب ذلك بيان أن العذاب لا يكون إلا بأمر الله، لأن الانفراد بالأمر يدل على الوحدانية، فذكر أمر الله فيه تهديد للكفار، وفيه أيضا إثبات أن الله هو المتصرف. فهذا الذي تستعجلونه تكذيبا بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، وهو الذي يستحق العبودية. قوله أتى أمر الله جاء التعبير بالماضي، وهل أتى أمر الله؟ لا. وهذا مر معنا بالتفسير، جاء التعبير بالماضي أتى أمر الله لأن وضع الماضي موضع المستقبل دلالة على قرب الوقوع وعلى تأكده. وهذا مر معنا كثير بالتفسير، وهذا سنذكر آيات الآن ذكرها العلماء وهو كثير في القرآن. أيضا قال القرطبي أن أخبار الله في الماضي والمستقبل سواء، لأن كل ما هو آت آت لا محالة، وهذا كثير في القرآن. اسمع، قال تعالى ونفخ في الصور، هل نفخ؟ لا، في الماضي ولا لا؟ تأكدا لوقوع، لأن أمر الله واقع. قال الله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، هل وقع ذلك؟ لا. قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، هل وقع؟ لا، لكن تأكدا لوقوعه. والإنسان ينبغي أن يعرف هذه الأمور بالقرآن يا أخوان، ويحفظها ويسجلها، خاصة لمن يرغب بالتفسير ولمن يرغب أن يكون مفسر أو أن يعرف كلام الله عز وجل، يحرص عليها ويستفيد منها وتمر معنا كثيرا. فأتى بالماضي لأن أمر الله عز وجل واقع لا محالة. نعم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وأمر الله عز وجل الذين استعجلوه هؤلاء استعجلوا تكذيبا، أخبر الله عز وجل في مواضع أخرى. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون فيها قريبا، تكون قريبا. فلا تستعجلوه، أي لا تستعجلوا العذاب الذي وعدكم به محمد صلى الله عليه وسلم. فمرجع الضمير في قوله فلا تستعجلوه إلى ماذا؟ أمر الله عز وجل الذي يكذبونه وهو العذاب. والكفار دائما يستعجلون العذاب، سواء العذاب الدنيوي أو العذاب الآخر، وكما قلنا تكذيبا واستهزاء واستخفافا. قال الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، وقال تعالى يستعجلونك بالعذاب، وقال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيه الله، التسبيح تنزيه الله عز وجل عما يشركون من نسبة الولد لله تبارك وتعالى، ومن نسبة الصاحبة، ومن وصف الله عز وجل بأنه غير قادر. لأنهم حينما يقولون يستعجلون على ماذا يدل؟ تكذيب، وأن الله غير قادر. فسبحان الله عز وجل عما يشركون وعما يفعلون وعما يقولون علوا كبيرا. فتنزه سبحانه وتعالى عما يصفه به الظالمون، وتقدس عن إشراكهم به من الأنداد والأوثان. لو في قرآن من فوائد الآية قرب قيام الساعة ومجيء وعد الله، أتى أمر الله والساعة آتية وقريبة، أليس كذلك؟ نعم. من فوائد الآية وجوب الاستعداد للساعة، منين ناخذه؟ أتى أمر الله، أتى أمر الله آتي آتي. فالإنسان ينبغي أن يستعد للساعة. وذلك الأعرابي حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام الساعة، ماذا قال له؟ ماذا أعددت لها؟ المقصود ماذا أعددت لها؟ هي آتية آتية. قال حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية تهديد الكفار والمعرضين بيوم القيامة، يهددون. ومن فوائد الآية أن الكفار يستعجلون وقوع العذاب، وفيها وجوب تنزيه الله عن كل عيب ونقص كادعاء الولد أو الصاحبة. ثم قال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي والنبوة بإرادته وأمره. فمعنى الروح هنا الوحي. ولماذا سمي الوحي روحا؟ لأن به تحيا الأرواح. فالوحي حياة، الوحي حياة، والنبوة حياة، والعلم حياة، كما أن الغذاء به حياة الأجسام. ويدل على أن المراد بالروح هنا الوحي قول الله عز وجل في آيات أخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. طيب، ينزل الملائكة، المراد بالملائكة الواحد منهم وهو من الذي ينزل الوحي؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم، من أمره، أي ذلك التنزيل بأمر الله تبارك وتعالى، فلا يكون إلا بأمر الله. قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وقال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكل هذه الآيات دالة على أنهم لا يقدمون على عمل من الأعمال إلا بأمر الله عز وجل، على من يشاء من عباده. وذكرنا لكم قاعدة أن المشيئة إذا جاءت في كلام الله لحكمة، كما سيأتينا إن شاء الله بالآية اللي بعده سنتكلم عن الحكمة، بحكمة أن ينزل الوحي على من يختاره وعلمه أهلا لذلك، وهم الأنبياء والمرسلين. الوحي ينزل على من؟ الأنبياء والرسل. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفاء ما تنال بالقوة، تنال بالعلم؟ لا، اصطفاء من الله عز وجل يعلم. نعم. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكل شيء، وسنتكلم عنها بعد قليل، كل شيء لحكمة، شيء لحكمة. أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي أن مهمة الرسل الإنذار. ومر معنى ما هو الإنذار؟ هو الإعلام المقرون بالتخويف، هذا يسمى إنذار. أن أنذر أن لا إله إلا الله، لا معبودة بحق إلا الله، فاتقون، خافوا عذابي. وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهي الدعوة إلى التوحيد وحرب الشرك. وجاءت آيات كثيرة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا، وقال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. هذا من أراد أن يكون داعية ناجحا يريد ما عند الله عز وجل، يقدم التوحيد. وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس. بسبب ماذا؟ بسبب أن الإنسان أصبح يطلب المدح والثناء، فأصبح الإنسان يتكلم بأمور يريدها الناس. لأن بعض الناس حينما تتكلم عن حب الكافر أو عن بعض الأمور المحرمة لا يريدها، فينبغي على الإنسان يتأثر بالتفسير ويعرف أن دعوة الرسل التوحيد. هذه الآيات كلهم من أولهم إلى آخرهم. ومن أراد أن يقتدي بالأنبياء يجعل همه الأول والأخير التوحيد، تطبيقا وعملا ونشرا ونشرا ودعوة. أن أنذروا، إذن الوحي ينزل على الأنبياء من أجل التوحيد، في كل أمة الرسول، شوف، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله أن أنذروا، نعرف أن مهمة الأنبياء التبشير والإنذار، كما في آيات كثيرة سيأتي إن شاء الله: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى آخره. فلماذا اقتصر على الإنذار؟ قال العلماء: إنما اقتصر على الإنذار لأن الحديث مع المشركين الذين استعجلوا العذاب واتخذوا مع الله آلهة أخرى. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى: إثبات علو الله من قوله ينزل، ولا لا؟ هذا يكون من علو. ومن فوائد الآية إثبات الملائكة، وهذا أمر مجمع عليه ومن عقائد المسلمين. ومن فوائد الآية أن الملائكة عباد مكرمون مطيعون لله. ومن فوائد الآية حكمة الله في اختيار الرسل والأنبياء، حكمة قائمة على حكمة وعلم. من فوائد الآية أن الحكمة من إرسال الرسل الإنذار والتبشير، قد جاءت آيات كثيرة، قال الله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وأيضا رحمة من ضمن التبشير والإنذار، رحمة، لأنه حينما ينذر الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم ويعلمهم ويزكيهم فإن هذا رحمة بهم، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالكافر يسلم، هذه رحمة ولا لا؟ هذا الكافر لا يسلم فيقتله المسلمون، رحمة ولا مرحمة؟ حتى لا يطيل عمره بالكفر، فهي رحمة. وإقامة للحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآية إثبات وحدانية الله والأمر بتقوى الله عز وجل، وأن الأنبياء من أولهم وآخرهم دعوتهم التوحيد. ثم قال الله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. يخبر الله عز وجل أنه خلق هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض وما حوت بالحق، ما ضد الحق، الباطل. معنى بالحق أي لحكمة، لا عبثا ولا لهوا ولا لعبا كما يظن الكفار. فكل شيء أوجده الله عز وجل أوجده لحكمة، فالحق ضد الباطل، فالله خلقهما كما سيأتي لحكم باهرة، لم يخلقهما باطلا ولا عبثا ولا لعبا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد بيّن الله عز وجل في آيات كثيرة أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، قال تعالى: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. خلق السماوات والأرض بالحق، وغير السماوات والأرض أيضا الله عز وجل خلق كل شيء، فلماذا خص السماوات والأرض؟ لأنهما أعظم المخلوقات أمام أعين الناظرين، ولأنهما مشتملتان على أصناف شتى من الخلق، ولأن العباد يعيشون فوق الأرض وتحت السماء فلا غنى لهما عنهما. ولذلك مر معنا أنه من إثبات البعث لعله سيأتي بالحق. فما هو الحق؟ من الحق الذي كان خلقهما من أجله إقامة البرهان على أن الله الواحد المعبود وحده تعالى. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ماذا قال بعدها؟ فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. من خلق السماوات والأرض حقا يعبد. يعني ينبغي الإنسان يتأمل بالآيات، يتأمل بعظمة القرآن. يعني معنى الآية ومرت معنا في البقرة قبل سنين أن الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة، لا يجوز أن يجعل معه آلهة أخرى. طيب، ولما بين تعالى في أول سورة الفرقان صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق، قال في صفات من يستحق العبادة: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والأمثل على ذلك كثيرة. ومن الحق الذي من أجله خلق السماوات والأرض تعليم الخلق أنه تعالى على كل شيء قدير وأنه حاط بكل شيء علما. ماذا قال الله تعالى؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما. انظر إلى السماء وانظر إلى عظمتها وارجع البصر مرتين، هل ترى من فطور؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه هو المستحق للعبادة. فخلق السماوات وخلق الأرض لتعلم أن الله على كل شيء قدير، ما يعجزه شيء، وأنه بكل شيء علم. فمن خلق السماوات والأرض قادر على كل شيء. ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم من أجله تكليف الخلق وابتلاءهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. لماذا يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك لما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض باطلا لا لحكمة هددهم بالويل من النار. فويل للذين كفروا من النار، لأنهم ماذا؟ لأنهم ظنوا أن الله عز وجل خلق هذا الأمر عبث، والله منزه عن العبث. سبحان الله، يعني اتهام الله عز وجل بالعبث وأنه يخلق لحكمة، هذا أكبر سوء ظن بمن؟ بالله تبارك وتعالى. فلذلك قال تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وفي آيات كثيرة نزه الله نفسه سبحانه وتعالى عن العبث. من يعطينا آية؟ قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون. شلون؟ هذا ما يليق. من أسماء الله الحكيم الذي له الحكمة العظيمة. وأيحسب الإنسان يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث. لا. طيب، تعالى الله عما يشركون، أي تعالى الله عز وجل وتنزه عن شرك من عبد معه أحد بعد هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة، أن يعبد معه ما لا يخلق شيئا. وهذه الآية دليل على أن من يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود لا يصح أن يعبد معه من لا يقدر على شيء، وأن من يخلق هو الذي يستحق العبادة. وقد جاءت آيات كثيرة وعدناها في عدة دروس، وبينا لكم 100 مرة وكثيرا أن من يخلق هو الذي يستحق العبادة، وبين الله ذلك في آيات كثيرة. قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قال الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وذكرنا لكم في دروس التفسير، بس لا نريد أن نعيد، لماذا خص الخلق؟ صح؟ لأنهم لأمرين. الأمر الأول أنهم لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعني مقرين بأن الخالق هو الله. طيب أنت مقر بأنه الخالق. الأمر الثاني لا يستطيعون إنكار، لا يستطيعون الخلق، وذكرناه لا نعيدها. نعم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذه الآيات كلها تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق الخلق ويبرزهم من العدم إلى الوجود، أما غيره فهو مخلوق مربوب محتاج إلى من يخلقه ويرزقه ويدبر أموره. من فوائد الآية أن الخالق هو الله عز وجل، ومن فوائد الآية أن أعظم المخلوقات سماوات الأرض. سؤال: ما المراد بالسماوات هنا؟ لا، الجرم. وهذه مرت معنا أن السماء تطلق في القرآن على مطلقه، الجرم نفس السماء الجرم ويطلق على العلو. الجرم كما هنا خلق السماوات والأرض، المراد الجرم السماء كما قال تعالى في آيات كثيرة: والسماء بنيناها بأيد والسماء ذات البروج، والآيات الكثيرة، وتطلق على العلو كما في الآيات اللي فيها: وأنزلنا من السماء. ما معنى أنزلنا من السماء؟ العلو. هل المراد السماء الجرم؟ لا، المراد أن الماء ينزل من العلو من السماء. أأمنتم من في السماء؟ العلو. هذه مرت معنا بس نعيدها من باب المراجعة، لأن البعض قد ينسى، لأن هذه أمور يعني بديهيات، وينبغي على الطالب ما دام درس نص القرآن تكون عنده المام. ما الذي يوضح الأمر؟ السياق. حينما أقول مثلا: والسماء والطارق، ما المراد؟ الجرم السماء. لكن حينما نذكر الآيات: الذي أنزل وأنزل من السماء، المراد العلو. طيب، وقوله خلق السماوات، في يدينا السماوات متعددة، صح؟ كم سماء؟ 7 بنص القرآن والسنة، 7 سماوات بنص القرآن والسنة، آيات كثيرة أن الله عز وجل خلق 7 سماوات انطباقا. والأرض، الأرض في القرآن تلميحا، ومن الأرض مثلهن، قال الجمهور أي في العدد. أما في السنة فجاء الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. وفيها تنزيه الله عن العبث. الله أيها الأخوة، تنزيه الله عن العبث، وهذه من أعظم القواعد. أنا أعرف أنكم سمعتوها مني كم مرة، لكن نبع لنا مهمة، والله ما يصير لك حادث ولا مرض ولا أمر ولا شيء إلا لحكمة. هذا معنى اسم الله الحكيم، يعني ما مو فقط نعرف أن من أسماء الله الحكيم، لا، له الحكمة العظمى أبدا. كل شيء المخلوق والمخلوق الضعيف يحب أن يمدح أنه حكيم، صح ولا لا؟ فكيف بخالق السماوات والأرض والكون كله دال على حكمته ودال على حكمته سبحانه وتعالى. فتنزيه الله عن العبث، نسأل الله السلامة. الله عز وجل يفعل كل شيء لحكمة، ومن أسماء الله الحكيم الذي له الحكمة الكاملة. ولو يعني ما يطيل الدرس ذكرنا لكم أمثلة في البيع والشراء والذريات وغيره، كل شيء بلكم ما تسقط ورقة إلا لحكمة. فاطمئن وارتاح، اطمئن وارتاح، لا تقول يعني ليش صار حادث، ليش تأخرت ما سجلت، ليش أبدا، كل شيء مكتوب منتهي بالحق. وفيها وجوب تنزيه الله عز وجل عما يشرك به المشركون من الأنداد أو القدرة. ومن ذلك يعني بعض الناس أحيانا لو شافوا شخص مثلا موظف قالوا شلون تأكل، هذا يجب تنزيه الله عز وجل عن هذا الأمر، كيف شلون تأكل؟ يقول له شلون تأكل أنت ما عندك وظيف، نعوذ بالله، سبحان الله سبحان الله، كيف تأكل؟ الله رازقنا الفقراء والكفار والحيوانات والدواب وتحت البحار وفوق السماء، ثم يأتي إنسان يقول له فلان شلون تأكل، رزاق السماوات والأرض. فيجب تنزيه الله عن كل نقص، وتنزيه الله وأنه الكامل، وهو المسؤول عن رزاق الناس، وهو المسؤول عن كل شيء. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.